أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الصلاة.
ما تصلي أصلا خلفه، أن هذه الصلاة باطلة. انتهت الصلاة أصلا، ما في صلاة بمجرد لعبه هذا. انتهت الصلاة، هذا لا يفعل إلا في النفل، أما في الفرض ما أظن أن أحد يفعل هذا. ما يفعل في التراويح حتى يستعجل ينتهي، كأن الصلاة قد خنقت يريد أن يتخلص منها.
بالنسبة
لتحريك الإصبع،
مثلا
أن الله كان يدعو بإبعين متنوعة
بعد
أن يتم،
هل
الإصبع
يستمر
بالتحريك؟
نعم يستمر. نعم حتى ينتهي. أنت كاتب هذا كده. الجاء تشهد، الفقع اليد على الفخذ، بس الكف تكون على
الركبة. نعم هذا ورد أيضا، أكثر من صفة خاصة في الشمال، ورد أنه كان يقبض بعض الأحيان في جلوسه في التورك، الجلوس أقصد، كان يقبض، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس، وبعض الأحيان كان يضعها على الفخذ يبسطها، وكانت بعض الأطراف على الركبة. نعم قراءة الفاتحة، فالفاتحة في الصلاة لا شك أنها ركن، أما في الجهرية فإن المأموم لا بد من أن ينصت للإمام، لا بد للمأموم من أن ينصت للإمام لقوله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد نزلت تلك في الصلاة، عرفتم؟ فإن الأمر بالإنصات مع قراءة الإمام واجب، يعني يجب عليك إذا استمعت للإمام أن تنصت. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا، هذا أيضا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، فقال أحدهم كنت أقرأ خلفك يا رسول الله، قال إذن لذلك لا تفعل إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الحديث الذي استدل به المخالفون، وأيضا الأحاديث العامة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما حديث لا صلاة والآيات الآية الواردة في ذلك والحديث الذي سقناه، فإنه إذا تعارض نصان عمان، هذا تطبق عليه القاعدة التي ذكرناها، إذا تعارض نصان عمان ينظر في أيهم، في أي هذين النصين دخل التخصيص. فنظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ فاستمعوا له وأنصتوا، لم نجد أنه دخله تخصيص، كذلك فإذا قرأ فأنصتوا. أما الفاتحة فوجدنا أنه دخل هذا الحديث تخصيص، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا والإمام راكع، فإنه إذا دخل والإمام راكع فإن الفاتحة قد سقطت عنه، وضح لكم؟ فإن الفاتحة قد سقطت عنه، إذن هذا قد دخله تخصيص. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا لا شك أنه ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن قوله إلا أن تقرأ ولم يقل له اقرأ، أو إلا فقط فاتحة الكتاب فاقرأها فإنها واجبة، لا، قال له إلا أن تقرأ، يعني إن أردت أن تقرأ فلا بأس بقراءة الفاتحة، وضح لك؟ ثم بعد ذلك بين في الحديث الصريح كما ورد لا إذا قرأ فأنصتوا. وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إني وددت لو أني علمت من يقرأ خلف إمامه لوضعت في فيه التراب، لوضعت في فيه التراب. فدل ذلك على أن الفاتحة لا تقرأ خلف الإمام في الجهرية، عرفت؟ ثانيا نقول لو قلنا بقولكم فمتى يقرأ؟ متى؟ إن قلتم يقرأ مع الإمام قلنا أصلا ما سمع الإمام، إن قلتم يقرأ بين السكتات قلنا إذا لم يفقه ما قال الإمام، إن قلتم يقرأ بعد الإمام قلنا لم ينصت لقراءة الإمام، إذا ليس هناك مكان للقراءة. تقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول هي الصلاة الإبراهيمية؟ نعم هي الصلاة الإبراهيمية. تقول ما المنكبين هل الكتفين؟ نعم، نقول إن المنكبين هما الكتفين، هما الكتفان، عرفتم؟ هذا هو المنكب الذي هو الكتف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاذي حذو منكبيه، يعني في رفع يديه في تكبيرة الإحرام.
إذا دخل رجل الصلاة وكان الإمام يقرأ الفاتحة هل يدعو للاستثناء؟
لا، ينصت، بمجرد أنه كبر ينصت ويستمع. إذا كانت الفاتحة لا يقرأ، من باب أولى أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح. لا، يستمع له. تقول: ذكر المصنف أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلمه التشهد في الصلاة السلام على النبي، فهل هذا اجتهاد من الصحابة وعائشة
أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم قبل وفاته؟ قلنا هذا إنما هو تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأظهر كما قال الشيخ ناصر رحمه الله، وليس باجتهاد، لأنه أكثر من صحابي قد فعل ذلك كما قلنا. نعم، هذه الصيغة التي وردت، ويجوز أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه وردت، وهذه أيضا داخلة في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه إذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فإنه قد أتى بالصيغة، وإن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه قد أتى وطبق الآية. نعم، في كل ركعة. يلا.
سامي جزاك الله خير، علمت صيغ الواجب والمندوب، شو الصيغ؟ كيف عرفت يعني هذا ركن؟
الركن والشرط يعرف بالنفي، يعني كالبطلان، لا تجزئ، لا صلاة، لا تقبل، عرفت؟ أو يجمع العلماء على أن هذا الفعل ركن أو شرط، بهذا يعرف بأن هذا ركن أو شرط، عرفت؟ لا، الركن سيأتي، هو داخل أصلا. الركن ما هو؟ هو داخل في المسائل الوضعية، وسيأتي لماذا جعلوه هنا، لأن الأحكام التكليفية خمسة، عرفت؟ وتختلف عن مسألة الركن. الركن هو في ماهية العبادة، أصل العبادة ما ينفك عنه، فهو في حكمه كالشر، لا فرق في الحكم في النهاية، فلم يأتي الإنسان به باطل، باطل العبادة، يعني تتركب منها ماهية العبادة. وضح لك؟
ما جاز للمحكمة عند معاملة، مو بالمحكمة جار واحد أما امرأة مع أبوها، تريد واحد يشهد أن زوجها متوفي، فالمسألة من يومين صارت.
نعم.
الشيخ اللي هو أبو البنت على أساس أن أبو البنت بالظاهر قال لي جزاك الله خير يا ولد الموضوع حبه، بس ما أنت تعرف عندنا مشاكل
مصر. نعم.
فشاهد الرجل أن الزوج يتوفى.
لا حول.
وما يعرف الزوج. بعد ما طلعت وصل له خبر من صحابة أن هذا الرجل حي. فإذا في زوج.
عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم يذهب إلى القاضي ويخبره الخبر، لأن الأمر ليس بالهين. عرفت؟ هذه مشكلة من يشهد من غير أن يعرف. المسألة ليست بالهينة. لا شك، وشهد الزور الآن شهد وشهد وهو لا يدري. عرفت؟ المسألة ليست بالهينة. تقول: إذا نسي المصلي الركوع والسجود أي إحدى السجدتين، فهل يأتي بالركعة بعد انتهاء الإمام أي بعد التسليم، أم يسجد سجود السهو؟ لا، إذا نسي الركوع والسجود فعليه أن يأتي بالركعة كاملة، لأنه قد فاته ركن وهذه الركعة أصبحت باطلة، فعليه أن يأتي بالركعة كاملة من أولها إلى آخرها، ثم يسجد سجدتين السهو، ثم يسجد سجدتين السهو. وهذا قد بينته لكم مرارا وتكرارا، وبينت لكم في المسألة ثلاث أو أربع صفات متى يسجد ومتى يأتي بهذه الأركان. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من بيان صفة التشهد، أراد أن يبين، وقد بينا ذلك، أفضل صيغ الصلاة، فقال رحمه الله: فائدة، أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الحديث. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكاف في قوله كما، قال بعضهم إن الكاف في قوله كما صليت بالتشبيه، وعلى هذا القول يرد إشكال، وهو أنه كما هو معلوم أن المشبه به أعلى مرتبة من المشبه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا مما لا شك فيه. فكيف الجمع؟ هذا الوجه الأول. إذن يرد على أن الكاف للتشبيه، هذا الإشكال. وقال آخرون إن الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، الكاف هنا تعليلية، يعني اللهم كما سبق وأن صليت على إبراهيم اللهم صل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الكاف للتعليل فليس هناك أي إشكال، والكاف تأتي للتعليل كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما، الكاف هنا تعليلية، الكاف هنا تعليلية، يعني لما هداكم فاذكروه سبحانه وتعالى. أما من قال إنها للتشبيه فهنا لا شك أن الإشكال وارد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف الجمع وما المخرج؟ قال العلماء إن المخرج وأقوى وأقرب هذه الأقوال هو ما ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو وذكره أيضا ابن القيم، وهو أن إبراهيم أو آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام داخل فيه من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم كما قال ابن عباس، ابن عباس قال: وإن من آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن زال الإشكال. كيف ذلك؟ لما قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني على آل محمد، ولا شك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولا شك هنا أن آل إبراهيم أفضل من الوجه الأول وهو محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن في الوجه الثاني يدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن؟ وإبراهيم، ولا شك أن إبراهيم أفضل من آل محمد، هذا لا شك فيه. إذن هنا زال الإشكال وليس هناك إشكال، وضح لكم؟ يعني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على محمد ومعه من؟ إبراهيم، لأن محمد من آل إبراهيم. إذن زال الإشكال من أصله. وقد ذكر الشوكاني 12 وجه لهذه المسألة، وكذلك يتكلم عليها الحافظ ابن حجر وابن القيم، وكذلك الحافظ في الفتح، وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع في الشرح الممتع. فزال هذا الإشكال من أصله. إذن ليس هناك إشكال في أن الكاف للتشبيه، وإن كانت الكاف للتعليل أصلا لا يرد هذا الإشكال، إن قلنا إن الكاف للتعليل أصلا لا يرد هذا الإشكال. ثم قال المصنف:
واجبات الصلاة أولا تكبيرة الانتقال.
لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أركان الصلاة، ولا شك أن الركن أعلى مرتبة من الواجب، انتقل بعد ذلك إلى بيان واجبات الصلاة. والواجب لا شك أنه مهم ويأثم الإنسان بتركه، الواجب يأثم الإنسان بتركه، واللازم والواجب في اللغة هو الساقط، الواجب في اللغة الساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقط. وأما في الاصطلاح هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، يعني أنت ملزم بفعله، أما حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هذا حكم الواجب. إذن إذا ترك الإنسان الواجب في الصلاة متعمدا فإنه آثم، فإنه يأثم، وإن ترك نسيان فإنه عليه أن يسجد للسجود للسهو فقط، سجود السهو فقط، هذا هو الواجب. أما الركن فقد بينا لكم من أنه لا بد أن يأتي بالركن، والركن له حالات. فمثلا نضرب لكم أمثلة حتى تتضح الصورة، لو أن رجل ترك مثلا الركوع، هذا الرجل الذي ترك الركوع لا يخلو من حالات، إما أن يتذكر وهو في الركعة الأولى التي نسى فيها الركوع، مثلا رجل كبر بعد أن انتهى من الفاتحة سجد وهو في السجود تذكر أنه لم يركع، هذه الصورة الأولى، ما عليه؟ نقول عليه أن يعود إلى الركوع ويأتي بالركوع ثم يأتي بالسجود ويستمر ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. الصورة الثانية أن يتذكر بعد الانتهاء من هذه الركعة، يعني بعد أن انتهى من ركعة كاملة وهو في الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، نقول إنه يعتبر هذه الركعة التي هو فيها الآن هي الأولى ويستمر ثم يأتي بركعة كاملة ثم يسجد سجدتي السهو. الصورة الثالثة أن يتذكر بعد الصلاة، وهذه لها حالتان، الحالة الأولى أن يتذكر بعد الصلاة مباشرة، فهنا نقول له هات الركعة ثم اسجد سجدتي السهو. الصورة الثانية أن يكون هناك فاصل طويل، فنقول هنا عليك أن تعيد الصلاة لأكملها كما قال العلماء، هذا هو التفصيل في ترك الركن. أما من ترك واجب فإنه وإن تذكر في الركعة الأولى أو في الثانية أو حتى بعد الانتهاء من الصلاة فإنه ليس عليه إلا أن يسجد سجدتي السهو، هذا هو الفرق بين الركن والواجب. أما المستحب فإن السجود له مستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة، أول هذه الواجبات قال تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه من الواجبات، إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه آثم. إذن تكبيرات الانتقال وليست تكبيرة الإحرام، لأننا بينا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. نعم.
عند أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يركع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
هنا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا شك أن هذا في الأفعال الظاهرة، أما في الأفعال الباطنة فإن هذا لا يستطيع الإنسان أن يعلم. صلوا كما رأيتموني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ولم يترك التكبير أبدا، عرفتم؟ فهذا يتأيد بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه بيان لهذا الأمر. فكان يكبر في جميع الانتقالات. وليس كذلك، بل سيأتي أنه أمر به المسيء في صلاته، وبينا لكم بأن حديث المسيء كل ما فيه واجبات وبعضها أركان، وقد تنتقل بعض هذه الواجبات إلى المستحبات. إذن هذا دليل على الوجوب. قال:
وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيتعب الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه.
هذا هو هذه هي تكبيرة الإحرام، ليس البحث فيها، إنما البحث. ويقرأ
بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر.
ثم يقول: الله أكبر. إذن أمر بها من؟ المسيء في صلاته، فهذا أمر، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة. فلذلك قال العلماء إن تكبيرات الانتقال واجبة. قال: من كان معه ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، فإن هذه بينت لكم بأنها خطأ، فإن هذه الزيادة خطأ وليست صحيحة. من كان معه ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله إلى قوله ثم يركع، من هنا الصواب. النسخة الجديدة ما صح، ما صح هذا خطأ على طول، ها حذفت الحمد لله. نحن معنا في النسخة القديمة خطأ، ولهذا أنا نبهت على هذا الخطأ، لأنه خطأ، لأن النص ليس كذلك. نعم.
ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ثم يقول: الله.
انظر، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. هذا الكلام كله موجه لمن؟ للمسيء في صلاته. إذن هو أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. ولهذا قال العلماء إن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد كل هذا إنما هو للوجوب. نعم.
ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا. ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته.
نعم، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. الأمر الثاني: التشهد الأول. وبينت لكم بأن التشهد الأول والثاني ماذا؟ أن التشهد الأول والثاني واجبان. واضح؟ هذا ما بينت لكم في الدرس الماضي، هو قال ركن، وقلت لكم أن التشهد واجب، أما الجلوس فحكمه آخر. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله.
إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن التشهد واجب، من تركه فقد أثم، من ترك التشهد فهو آثم. هذه التقسيمات التي يقسمها العلماء رحمهم الله ليست عن فراغ، إنما جاءت عن تتبع وعن بحث، وحتى يعلم طالب العلم كيف يحكم على صلاته وعلى صلاة غيره بالبطلان وبالصحة. يعني متى يقول إن الصلاة هذه صحيحة، ومتى يقول إن الصلاة باطلة؟ إذا علم أن هذا ركن، وإذا علم أن هذا واجب استطاع أن يحكم، وإلا لن يستطيع أن يحكم أبدا، أليس كذلك؟ فلا بد من معرفة هذه التقاسيم التي يذكرها العلماء. نعم.
فقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعتده إليه فليدعو به ربه عز وجل.
نعم، بعد أن ذكر قال: ثم ليتخير من الدعاء، يعني أيضا يدعو في التشهد الأول كما أنه يدعو في التشهد الثاني. كذلك هنا ترك المصنف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها من قسم السنن، والصحيح أنها واجبة، لأنه جاء الأمر بها، جاء الأمر بالصلاة كما سيأتي الآن في تقسيم سنن الصلاة إن شاء الله، هذا سنبينه هناك. نعم.
وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش قفلة اليسرى ثم تشهد.
هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، أمره بماذا؟ أمره بالتشهد، قال له ثم تشهد. إذن هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. نعم.
ثالثا، ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ
أيضا هذا الجلوس الذي مع التشهد واجب، لأنه هنا كما ترون في حديث المسيء، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. إذن هذا دليل على الوجوب. نعم.
ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ صفا بين يديه تملا النور أمامه وبصره عما وراءه.
نعم، وتكف. قال ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه. هذه مسألة مهمة. ما هي السترة؟ السترة هي أن يصلي إلى شيء يستره من الآخرين، يعني مثلا كهذا العمود، كأن يضع أمامه يعني خشب أو أمر آخر، والسترة قدر مؤخرة الرحم، هكذا. هذه هي تصلح أن تكون سترة، والسترة واجبة كما قال المصنف. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى عدم قطع الصلاة، وكذلك هي وسيلة إلى ماذا؟ إلى عدم مرور الآخرين. إذن هي وسيلة إلى أمر واجب، وما كان وسيلة إلى أمر واجب فهو واجب. فما بالك إذا كانت أو إذا كانت السترة هذه جاء الأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث. إذن لا شك أنها واجبة، ويأثم من يصلي إلى غير سترة، وهذا عام سواء كان في الحرم أو في المساجد الأخرى كما بينت لكم. عرفتم؟ طيب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، بل لا بد من أن يدنو منها، لأنه قال وليدنو منها. لماذا؟ قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الشيطان أنت مأمور بأن تخالفه وأن لا تفتح له مجال في ضياع صلاتك، فهنا لو صليت إلى غير سترة فأنت فتحت لعدوك مجال بأن يقطع عليك الصلاة. وإن كان إن كانت الصلاة إلى غير سترة الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، لكن قد يقول قائل ربما يقطع الشيطان عليه صلاته، إذن هي تصل إلى درجة الركنية. نقول أبدا لا يصلح هذا الاستدلال، وإن كان قد قال به بعضه. لماذا؟ لأن الشيطان لا يقطع عليه الشيطان صلاته يعني إذا رأى، وأيضا يفسر بالأمور التي وردت وهي الكلب الأسود. قال ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر يا رسول الله؟ قال إنه شيطان. وجاء في رواية عن الرجل الآخر الذي يمر أمامه ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإن معه شيطان، وفي رواية فإنه شيطان. عرفتم؟ إذن السترة واجبة ولا نقول إنها ركن، وضح لكم؟ ولهذا من لم يتخذ سترة فإن صلاته صحيحة لكن مع الإثم، وقد يعرض صلاته للبطلان، فالأمر ليس بالهين. عرفتم؟ قال
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه قرين.
فإن معه قرين، من هو؟ الشيطان. يعني لا تدعه، إن مر أمامك وأنت لم تتخذ سترة فقل لصلاتك عليك السلام، كبر عليها أربع. لماذا؟ لأنك صليت إلى غير سترة، فإن مر أمامك فالصلاة صارت باطلة. لكن هذا في من؟ في من سيأتي ذكرهم، المرأة والحمار والكلب الأسود. أما إن مر الرجل فإن الصلاة ناقصة. عرفتم؟ فإن الصلاة ناقصة. قد يقول قائل كيف عرفت ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر القطع في ثلاثة كما سيأتي، وبين أن القطع في هؤلاء، أما ما عدا هؤلاء فإنه قد ينقص من الأجر الشيء العظيم وأنت أيضا تأثم بتركك الاستفارة. وضح لكم؟ قال نعم، يقول وتتحقق السترة، كأن سائل يسأله يقول هذه السترة أنت التي تقول عنها ما هي وكيف تتحقق هذه السترة؟ قال بالجدار، هذا الجدار الذي أمامك إن صليت إليه فإنه سترة، والاسطوانة يعني السارية، والعصا المغروزة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عنز كان يغرز هذه العصا، والراحلة كما كان يفعل ابن عمر يضع الراحلة أمامه ويصلي إليها، يعرضها فيصلي إليها، وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل، هذا أقل ما يجزئ، عرفتم؟ مؤخرة الرحل التي يستند عليها هذا أقل ما يجزئ في السترة. قد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم بين يديه إن مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك.
نعم، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، ولا يبالي من مر وراء ذلك أي وراء السترة، يعني أنت صليت إلى هذه الأسطوانة والناس يمرونها هنا لا يضرك، عرفتم؟ لأنك قد أخذت هذه السترة، أما إن أراد أن يمر بينك وبين السترة فامنع، فإن أبى فلتدفع، عرفتم؟ أو تتقدم حتى تتخلص من هذه الفتنة. نعم.
قال عبد الله دنو المصلي من السترة عن بلال،
هنا أراد أن يبين دنو المصلي من السترة، وبينا لكم بأن الدنو واجب، ما يترك السترة هناك وهو يصلي أنا أصلي إلى سترة، هذه ليست بسترة، لأنك لا تستطيع هنا أن تدافع من يمر بينك وبينها، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في الحديث الماضي وليدنو، وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب، وهنا ذكر حديث بلال قال نعم، هنا بلال يصف هذا الدنو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدنو، إذن الدنو من السترة واجب، وهذا الدنو كيف يتحقق؟ قال كما جاء في حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاث أذرع، نحو من ثلاثة أذرع، من أين؟ ليس من سجوده، من قيامه، يعني من بداية قيامه إلى السترة ثلاثة أذرع، إذن السترة عند سجوده تكون قريبة من رأسه، تكون قدر شبر، عرفتم؟ أي ممر شاء، وضح لكم؟ يعني لما يضع رأسه في السجود يكون بين رأسه وبين السترة قدر ممر شاء، هذا وضح لكم؟ قال
كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاء.
نعم، أي مصلى موضع السجود، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضع سجوده وبين السترة ممر شاة فقط، فقط حتى يستطيع أن يدفع ويمنع ويقترب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذا أراد أن يمر أو تمر الشاة أمامه أي أحد لصق صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار أو بالسترة، ثم تمر هذه من خلفه ثم يرجع كما كان، وهذا سيأتي بيانه الآن. قال يقول فإذا أخذ هذه السترة لا يترك أحد يمر بينه وبينها، ما الدليل؟ قال أو إذا مر ماذا يفعل؟ إذا مر أو أراد أحد أن يمر وهو قد أخذ السترة ودنا منها وطبق هذه الأحاديث، قال ما دام أنت أخذت السترة ودنوت من السترة الآن أنت مستعد ودخلت في الصلاة لا تدع أحد يمر بينك وبينها، لكن إن أرادت شاه مثلا أن تمر فماذا أفعل؟ قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة، بين يديه، يعني هذه الشاة أرادت أن تمر أمامه فساعاها النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقدم وحاول أن يمنعها، قال حتى وصل إلى ماذا؟ هذه السترة، فألزق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. عرفتم؟ فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة أن تمر بينه وبين السترة، وكل ذلك يؤكد وجوب السترة. قال
إذا كان أحدهم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع.
وليدرأه يعني وليمنع ما استطاع. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد، يعني أي أحد، انتبه، فلا يدع أحد، وأحد نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا يدع أي أحد، صغير كبير، يحاول أن يمنع قدر المستطاع. وإن كان بعض الأحيان الصغار لا تدري إلا ما شاء الله مر أمامك، عرفت؟ يعني تحاول قدر المستطاع أن تمنع. لهذا الحديث قال وليدرأه ما استطاع، يعني يحاول أن يمنعه ما استطاع، فإن لم يستطع مثل الصغير مثلا مر، ما استطعت أن تدفع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والقدرة مناط التكليف كما قال العلماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليدرأ، يعني ليمنعه ما استطاع. نعم. فإن أبى فليقاتل، يعني إن أبى هذا المار إلا المرور فليقاتل. لماذا؟ فإنما هو شيطان كما قلت لكم، يعني هذا المار هو شيطان، وإلا يعلم الأحاديث التي تحرم المرور كما جاء في حديث أبي هريرة خير له أن يقف 40، قال لا أدري 40 عام 40 أسبوعا شهرا يوما، قال لا أدري. فالأمر خطير، ورغم ذلك يعاند ويريد المرور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، يعني الذي يفعل هذا الفعل. وأنا وجدت ورأيت بعيني أن رجل كان يصلي والآخر يمنعه من المرور، وذلك وهو كبير وإلا يريد المرور، ثم مر، والله لو نظرت إلى وجهه لرأيت أن وجهه كأنما شيطان. هذه كلمة حق، أنا بنفسي رأيت هذا الموقف فقلت سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يمنع وهو إلا يريد المرور، ولو نظرت إليه ثم بعد أن مر يبتسم أنه قطع الطريق ومر، فيقول كأنه انظروا أنا مررت أنا شيطان، ربما هو لا يشعر، لكن لو نظر إليه الإنسان، أنا بنفسي سبحان الله لما رأيت هذا الرجل قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما هو شيطان. تبتسم وأنت تعصي الله في هذا الموقف، الرجل يمنعك يقول انتظر حتى أنتهي من الصلاة إلا المرور. فانظروا إلى هذا الجهل الذي وقع به كثير من الناس إلا من رحم الله. نعم. هذه مشكلة، من لم يتخذ سترة ماذا يحصل به؟ فإنه إذا مر أمامه أحد هؤلاء الثلاث فقل لصلاته ماذا؟ كبر عليها 4، فإن الصلاة باطلة انقطعت. أولا هو يأتب لأنه ترك السترة، ثانيا يأثم بقطع الصلاة لأنه هو الذي تسبب في هذا الحرام وكان يستطيع أن يتخذ سترة. إذن المسألة ليست بالهينة، المسألة خطيرة. أما إذا أخذ سترة فإن مر بينه وحاول أن يدفع فمر الكلب مثلا هذا الأسود بينه وبين السترة فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة. وضح لكم؟ لماذا؟ كما سيأتي في الحديث. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم.
انتبه، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره ماذا؟ إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل كما بينت لكم هذا المقدار. لكن إذا لم يكن هنالك كذلك ماذا يحصل يا رسول الله؟ قال
إذا لم يكن بين يديه مثل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة من الكلب الأسود. قل يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان.
نعم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاث تقطع الصلاة إذا لم يتخذ الإنسان السترة. مفهوم ذلك، مفهوم هذا الحديث أنه إذا أخذ سترة ثم أرادت المرأة أو أحد هؤلاء الثلاث الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقطع الصلاة إلا المرور ثم أبى ثم مر، هذا الذي يقطع والرجل قد أخذ سترة، مفهوم الحديث فإنه لا تقطع عليه الصلاة، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع عليه، أما إذا كان بين يديه فإنه لا يقطع عليه حتى لو مر وإن دافعه، الأصل أنه يمنع، فإن أبى ومر هذا هو ما استطاع أن يفعل، فكيف نقول ببطلان الصلاة؟ أما الذي ترك أصلا السترة ثم يريد أن يدافع ومر هذا أمامه فهذا نقول إن صلاتك باطلة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة، الحمار والمرأة والكلب الأسود، كل هؤلاء يقطعون صلاة الرجل الذي يصلي إلى غير سترة إذا مر هؤلاء بينه وبين موضع السجود. عرفتم؟ يعني قدر ثلاثة الذروع. إذن المسألة ليست بالهينة، ترك السترة ليس بالهينة. هنا عبد الله ابن الصامت سأل أبا ذر فقال له يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الكلب الأصفر، يعني لماذا هذا اللون بالذات؟ وهذا اللون مراد من الحديث، يعني إذا مر غير هذا اللون فإنه لا يقطع. عرفتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، ما دام حدد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اللون مراد، وإلا صار هذا التحديد عبث، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم شيء عبث. ولهذا يقول أبو ذر أنت سألتني هذا الإشكال الذي وقع في قلبك وقع في قلبك ما وقع في قلبك، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته كما أنت سألتني، فقلت له يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. هذه هي العلة، إذن هو يقطع الصلاة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليه صلاته، أي لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. وضح لكم؟ هذا ما جاء في السترة، ولهذا المسألة ليست بالهينة، فيجب على المصلي أن يتخذ سترة، وليس كذلك بل يجب عليه أن يدنو منها للأمر الوارد، بل عليه أن يمنع المرور، وهذا ليس فقط كما قلت لكم في المساجد التي هي غير الحرام، بل هذا يشمل جميع المساجد ومنها المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه مسجد كالمساجد الأخرى، ولم يأتي الدليل باستثناء ذلك، بل جاء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك إلى سترة، فمن قال بغير ذلك فعليه الدليل. وضح لكم؟ نعم.
قال رسول الله تحريم المرور بين يدي المصلي.
تحريم المرور بين يدي المصلي، يعني يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، يعني قدر ثلاثة أذرع كما بينت لكم. ما الدليل؟
الحديث هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يأتي المرأة بين يدي المصلي.
أنا قلت لكم عن أبي هريرة والحديث عن أبي جهيم، هذا هو الصحيح. نعم. قال لو يعلم المرء،
لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف مرتين خيرا له من أن يمر بين يديه.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، أمر خطير، لكان أن يقف 40 خيرا له. 40 ما بينه، 40 ماذا؟ سنة، يوم، لهذا قال ما أدري ماذا أراد. 40 سنة، 40 شهر، 40 أسبوع، 40 يوم، الأمر ليس بالهين، لهذا كان يقف 40 خير له من ماذا؟ من أن يمر بين يدي، يعني بين يدي المصلي. إذن الأمر خطير، ولهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
قال ستة الإمام ستة للمأموم.
نعم، هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، هل سترة الإمام سترة للمأمومين أم الإمام بنفسه سترة للمأمومين؟ وضح لكم البحث؟ إذا قلنا إن الإمام سترة للمأمومين تختلف المسألة عن قولنا إن سترة الإمام سترة للمأمومين. فلو مر الكلب والحمار بينك وبين الإمام، إن قلنا إن الإمام سترة للمأمومين فإن صلاتك باطلة إذا مر الكلب الأسود. لماذا؟ لأن الإمام هو سترتك، وما منعت المار بينك وبينه. إن قلنا إن سترة الإمام هي سترة لك إذا مر بينك فإنه لا يقطع، لكن إن مر بينه وبين الإمام، يعني مر بين سترة الإمام والإمام، فإن صلاة الإمام ومن كان خلفه كلهم أصبحت صلاتهم باطلة. وضح لكم الفرق؟ نعيد المسألة، هل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ يعني هذه الآن سترة للإمام، الإمام يصلي وهذه سترة الإمام، وهذا هو الإمام والناس من خلفه، هل هذه السترة التي هي للإمام أيضا هي سترة للمأمومين، بمعنى أن الإمام هو الذي يضمن، أو أن الإمام بنفسه هو سترة لمن خلفه، الصف الذي يليه ثم الصف الذي سترة للذي خلفه؟ إن قلنا إن الإمام هو السترة لمن خلفه إذا مر الكلب الأسود بين هؤلاء ولم يدفعوا فإن الصلاة باطلة، لكن إن قلنا إن سترة الإمام سترة للمأمومين إن مر هنا فإنه لا يقطع، وهذا هو الصواب، بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لحديث ابن عباس فإنه قد مر بحماره ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما مر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فهذا الإمام الذي يصلي إلى سترة إذا مر أمامه الكلب الأسود ولم يدفع ماذا يحصل؟ انقطعت صلاة، أو إذا لم يتخذ أصلا سترة ثم أمر من أمامه ماذا؟ الكلب الأسود، فماذا يحصل؟ تنقطع صلاة الإمام وصلاة من كان خلف الإمام. إذا الأمر خطير. عرفتم الفائدة من قولنا سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ هذا هو البحث، وضح لكم؟ إذا
كان الإمام هو سترة ومر أحد هؤلاء الثلاثة،
مروا أين؟
بين الإمام والمأمومين،
هي لازم يدفعوا إن هو سترتهم، لا الذي خلفه لا شك من هو؟ أخذوا من؟ أي دفعوا أو ما دفعوا؟ أي تركوا هؤلاء لا شك أنهم عبث. هذا النبي بيّن أن السترة لماذا؟ حتى للدفع، لكن إن أبا ومر انتهت المسألة، ما تصل، وضح لك؟ أما تتركه يمر ما الفائدة إذا من أخذ السترة؟ وضح لك الفرق؟